الحمد لله رب العالمين، اللهم لك الحمد على ما أنعمت من البيان وألهمت من التبيان، ولك الحمد على ما أسبلت من العطاء وأسبغت من الغطاء، ونعوذ بك من شرة اللسن وفضوح الحصر، كما نعوذ بك من معرة اللكن وفضول الهذر، ونستكفي بك اللهم من الافتنان بمدح المادح وإغضاء المسامح، ونعوذ بك من قدح القادح وهتك الفاضح، ونعوذ بك من سوق الشهوات إلى سوق الشبهات، ونستغفرك من نقل الخطوات إلى خطط الخطيئات، ونستوهب منك قلبا متقلبا مع الحق، ولسانا ناطقا بالحجة، وحجة قاهرة هوى النفس. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، علام الغيوب، ومن بيده أزمة القلوب، وأشهد أن محمدًا عبده المصطفى ونبيه المجتبى، وأنه إمام الأتقياء وسيد الحنفاء، فصلى الله عليه وعلى آله الهادين وأصحابه الذين شادوا الدين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، نحمد ربنا جل جلاله وتقدست أسماؤه الذي يسر لنا هذه الزيارة وأكرمنا بهذا اللقاء بأحبتنا ومشايخنا وإخواننا في هذه القلعة المباركة الشامخة بالعلم والسنة والتعليم، التي يتوجها ومفخرتها ورأسها فضيلة شيخنا الجليل المحدث النبيل المصنف النحرير أبي عمرو عبد الكريم الحجوري، حفظه الله ورعاه وسدد على درب الحق خطانا وخطاه. ونقول له من هذا المكان: نشهد الله أننا نحبك لله، نشهد الله أننا نحبك لله. وهكذا نحب جميع إخواننا ومشايخنا حفظهم الله تبارك وتعالى، وقد سمعنا منه كلمة تثنى عليها الخناصر وتكتب بالخناجر على الحناجر، كلمة قيمة منهجية سلفية تذكرنا بعظيم نعمة الله عز وجل علينا معشر أهل السنة والجماعة، بما أكرمنا الله عز وجل به من هذه الدعوة المباركة الطيبة التي وفقنا الله عز وجل لها ولأن نكون من أهلها. وأكرم هذه الدعوة بالتمكن في الأرض وبالانتشار الواسع، وبأن هيأ لها حملة من علماء ومشايخ ودعاء، وهكذا من يحبها ويناصرها، وهم كثير ولله الحمد والمنة. وهكذا أشكر لأخي ورفيق دربي الشيخ عبد الله الحكمي، حفظه الله وحفظ الله سائر إخواننا الرفقاء من مشايخ ودعاة، كأخينا الجليل الحبيب الشيخ صلاح الحاشدي حفظه الله، وأخينا المبارك عبد الرحمن العرومي، وأخونا معاذ المعافى، وأخونا إبراهيم الفقيه، فحفظ الله الجميع. وقد ذكرنا وأشار أخونا الشيخ عبد الله حفظه الله إلى بعض البشرى التي ساقها لكم في هذا المجلس عن انتشار دعوة أهل السنة واتساع رقعتها، وإنني هنا أذيل تذييلا يسيرا على هذه البشرى أزفها إليكم مما رأيناه في خلال رحلتنا هذه الدعوية. فقد كان خروجنا في العاشر من شهر رجب في يوم الاثنين، تحركنا من مدينة إب، وقبلها كان تحركي من البلاد في السابع يوم الجمعة من شهر رجب. فمنذ أن خرجنا مع رفقتنا إلى اليوم وقد مررنا على كثير من المحافظات في هذه المناطق، وخلاصة الأمر الذي أحب أن أبشركم معشر أهل السنة أنه لا يوجد دعوة تضاهي أو تفوق دعوة أهل السنة والجماعة نشاطا علميا ودعويا، وأنا مسؤول عما أقول. لم نرى دعوة في نشاط علمي ودعوي تفوق دعوتكم يا معشر أهل السنة والجماعة. وبعض القرى والمدن والمناطق مغلقة بأيدي أهل السنة، لا يوجد فيها دعوة لأهل التحزبات سواء الحزب الجديد أو غيره، مغلقة بأيدي أهل السنة. كثير من المناطق، وليس هذا موضع شرح لها أو ذكر لها، لكن هي بشارة من حيث العموم، مغلقة بأيدي أهل السنة، لا يوجد للدعوات المناوئة لا أفراد ولا مساجد، وبعضهم يوجد لهم أفراد ولا يوجد له مساجد، وفي بعضها يوجد أفراد ومساجد ولكن ليسوا كأهل السنة نشاطا علميا ودعويا، وفي بعضها يوجد كثرة، وهذا من باب الإنصاف نقوله، يوجد كثرة للدعوات المناوئة من حيث المساجد والعدد ولكنهم دون نشاط أهل السنة علما ودعوة. وإن كان أهل السنة في بعض تلك المناطق أقل مساجد وعدد، لكن من حيث النشاط الدعوي والعلمي أقوى. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. ذاك الله رب العالمين، لا بحولنا ولا بقوتنا، ولكن لما كانت هذه الدعوة هي دعوة الله ومنهج رسول الله صلى الله عليه وسلم الحق، كان نشاط أصحابها مستمر. الدعوات الأخرى تنشط فترة ثم تخمد وتنتهي وتذوب، وبخاصة الدعوات التي تتصدر مناوئة الحق، إنها سرعان ما ينقض عداؤها ونشاطها ومناوئتها خذيلة عليها، فإذا بها تقسو قلوب أصحابها ويفترون عن العلم والدعوة، وبعضهم أصبحوا أشباه عوام، أشباه عوام وقد كان يشار إليهم بالمنان. فالحمد لله، ونسأل الله عز وجل المزيد من فضله والثبات على هذا السير. فالخير والقوة والتمكن والعزة في سبيل الثبات على هذا المنهج القويم والصراط المستقيم، صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. فاشكروا الله يا أهل السنة واحمدوه يزدكم الله من فضله، واثبتوا على ما أنتم عليه من الخير، فإن دعوتكم هي الدعوة التي فتح الله لها قلوب الناس وأحبوها ووثقوا بها. فنسأل الله عز وجل أن يثبتنا على الإسلام والسنة حتى نلقاه، وأن يحفظ علينا ديننا ودعوتنا، إنه ولي كريم. أيها الإخوة الكرام، في هذا الوقت المبارك أتحدث معكم حول أمر مهم ذكره ابن القيم رحمه الله تعالى في مدارج السالكين في منازل إياك نعبد وإياك نستعين. قال رحمه الله تعالى: ومن منازل إياك نعبد وإياك نستعين منزلة الفرار إلى الله عز وجل. الفرار هو الهروب من شيء إلى شيء، وغالبا يكون لقصد النجاة، يأتي شيء مخوف فيفر الإنسان إلى سبيل النجاة. والفرار نوعان، فرار الأولياء وفرار الأشقياء. فرار الأولياء الفرار إلى الله، وفرار الأشقياء الفرار من الله، وهذان النوعان لا يخرج الناس بعمومهم عنهما، فهم إما فار إلى الله أو فار من الله عز وجل. الفرار إلى الله كما قال الله عز وجل: ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. فروا إلى الله تبارك وتعالى. كل شيء إذا خفت منه فررت منه إلا الله، كلما خفت منه فررت إليه فوجدت الأنس ووجدت الأمان ووجدت الإطمئنان عند أن تفر إلى الله الملك الديان جل جلاله وتقدس أسمعه. كلما عظم في قلبك الخوف من الله وأردت الأمن فر إليه، بخلاف ما سوى الله عز وجل فإنك كلما خفت منه فررت منه إلى غيره، إلى حيث تجد المأمن. وشتان بين من يفر إلى الله وبين من يفر من الله عز وجل. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله مراتب الفرار إلى الله عز وجل ودرجات ذلك، وأنها ثلاثة مراتب أو درجات: الفرار من الجهل إلى العلم عقدا وسعيا، ومن الكسل إلى التشمير عزيمة وجدا، ومن الضيق إلى السعة ثقة ورجاء. النوع الأول: الفرار إلى الله من الجهل إلى العلم عقدا وسعيا، أي أن العبد يفر إلى ربه تبارك وتعالى من الجهل، لأن الجهل داء عضال وسم قتال يحول بين العبد وبين منافع الدنيا والآخرة، وبين أن يتحصل على الدرجات العلى في الدنيا والآخرة، فيفر من جهله ويسعى في رفع الجهل عن نفسه، لا يرضى لنفسه بالجهل فهو يفر من ذلك. والجهل جهلان: جهل علم وجهل عمل. جهل علم وجهل عمل. جهل العلم واضح، ألا يكون عند الإنسان معرفة بالشرع فهو يسعى إلى رفع هذا الجهل بتعلم العلم وطلب العلم الشرعي، يسعى إلى ذلك. قال الله عز وجل: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، علم الإنسان ما لم يعلم، وقال اقرأ وربك الأكرم. فاتحة الخير بل النبوات القراءة، فأول ما بدأ به النبي صلى الله عليه وسلم اقرأ وربك الأكرم، اقرأ باسم ربك الذي خلق، فكانت فاتحة الخير وفاتحة النبوة والوحي فإذا أردت الخير فاقرأ. أساس كل خير القراءة، القراءة الجادة النافعة، وأساس كل شر البعد عنها والإعراض عنها. لذا يقول شيخ الإسلام تيمية رحمه الله: العلم أساس كل خير، والجهل أساس كل شر. اقرأ، اسعى إلى رفع الجهل عن نفسك، لا تشعر نفسك أنك لا تصلح للعلم. البعض قد رضي من نفسه أن يكون من الصالحين، وهذا أمر جيد في أصله، من الصالحين ومجالس للصالحين ويحضر بعض مجالس العلم، لكنه خيل له أنه لا يصلح للعلم، وهذا غلط فادح. فليس هناك أحد ممن يرى أو يسمع هذا المجلس لا يصلح للعلم، ولا من غيرهم، من الرجال والنساء والصغار والكبار والجن والإنس، ما هناك أحد لا يصلح للعلم. إذا كان يصلح للعلم الحيوانات والكلاب وغيرهم يصلحون للتعلم، ورفعهم الله بالعلم. قال الله عز وجل: يسألونك ماذا أحل لهم، قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله. صلح للعلم أو ما صلح؟ كلب صلح للعلم، كيف لا يصلح للعلم من شق الله سمعه وبصره ورزقه عقلا وخلقه في أحسن خلقة؟ كيف لا يصلح للعلم؟ كيف استطعت أن تقنع نفسك أنك لا تصلح للعلم؟ كيف استطعت أن تقنع نفسك؟ من أي باب دخل عليك الشيطان؟ أمن قبيل ضعف الحفظ أو ضعف الفهم؟ كل ذلك لا يجدي أبدا. الحفظ يأتي مع الأيام، والفهم يأتي مع الأيام، ويسأل الله عز وجل ذلك. فإذن لا بد من هذا الفرار، فرار من الجهل إلى العلم. تعلم يا أخي، اطلب العلم، ولا تقل أنا صغير، ولا تقل أنا كبير لا أصلح للعلم. لأن الناس ينقسمون في أعذارهم إلى قسمين: إما إنسان يقول أنا صغير، أو إنسان يقول أنا كبير. طيب والحل؟ الصغير يقول صغير، والكبير يقول كبير. طيب من سيصلح للعلم؟ الصغير يقول يصلح للعلم، وهناك أناس برزوا وطلبوا العلم صغارا وكان لهم شأن. الإمام الشافعي رحمه الله حفظ القرآن ابن السابعة، وحفظ الموطأ وهو ابن 10 سنين، كيف ما يصلح العلم؟ وكثير من الأبناء المجتهدين الذين وفقهم الله وحصلت متابعة حفظوا القرآن في سن مبكر، إذن صلحوا للعلم. وهكذا الكبار، منهم من بدأ طلب العلم في سن 40، وأولهم محمد صلى الله عليه وسلم، نزل عليه جبريل يقول اقرأ، يقول ما أنا بقارئ. تخيل، هذا ليس رفضا ولا إباء، ولكن إخبار عن الواقع. قبل هذا ما كان يقرأ النبي صلى الله عليه وسلم. والله عز وجل يقول لنبيه: وعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيما. علمك ما لم تكن تعلم. خيل ينزل عليه جبريل يقول اقرأ، قل ما أنا بقارئ، ما عندي شيء، لا علم لي إلا ما يعلمني الله عز وجل. فأخذه فغطى حتى بلغ منه الجهد، اقرأ، ويعيد ما أنا بقارئ. حتى في الثالثة قال اقرأ باسم ربك الذي خلق، ابدأ اسلك الطريق وابدأ من الآن، والبركة من الله، والله سيعلمه. فعلمه الله وأنزل عليه الوحي من السماء. هذا درس لنا يا أيها الإخوة. والله فليس هناك مرحلة من مراحل العمر لا تصلح للعلم أبدا. ابن الجوزي رحمه الله ذكر عنه أنه دخل السجن وهو في سن 80، فأخذ القراءات 10 وهو في السجن، 80 عاما. وكثير من العلماء تعلم العلم في سن متأخر، ابن حزم طلب العلم متأخر، وقد ذكروا في سبب طلبه للعلم أنه دخل المسجد فصلى ركعتين. صلى ركعتين، نعم، بداية دخل اليوم الأول فجلس، فقال له إنسان صلي ركعتين. اليوم الثاني دخل بعد العصر وقام يصلي، قال له لا تصلي. قال كيف اليوم الأول صلي واليوم الثاني لا تصلي؟ والله لأطلبن العلم. فطلب العلم ما هي إلا 3 سنوات وإذا به يناظر ويناقش العلماء، أصبح إماما مجتهدا من أئمة الدين وخلافه معتبر وإن كان عنده ظاهرية. فالشاهد حفظكم الله أنه ما هناك أحد في أي مرحلة من مراحل العمر لا يصلح للعلم، حتى لو كان ما بقي له من عمره إلا يوم واحد، يكفي شرف لأن تموت وأنت طالب علم خير من أن تموت وأنت جاهل. افترض عمرك 100 عام، تصلح للعلم أو ما تصلح؟ تصلح للعلم. ابدأ واسلك في طلب العلم وعساه يأتيك أجلك في الغد. الحمد لله سلكت ما مت وجاءك الموت وأنت في سبيل العلم. من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريق الجنة، فهذه خاتمة حسنة، يوم واحد بس من أول ما بدأ طلب العلم إلى أن جاءك الموت، أنت في خير وبركة. الفرار من الجهل إلى العلم عقدا وسعيا. النوع الثاني من أنواع الجهل جهل العمل. أيضا يابد يفر الإنسان من جهل العمل. قد يكون الإنسان عنده علم، بل قد يكون عالم، لكن هو جاهل في نفس الوقت، جهل العمل. وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. المستهزئ بالناس جاهل حتى لو كان عالم. فلما قالوا أتتخذنا هزوا، يتهزئ بنا وأنت كليم الله وأنت نبي الله، قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين، بمعنى أن الذي لا يعمل بالعلم فيستهزئ بالناس أو يسخر منهم أو غير ذلك مما حرم الله عز وجل، هو جاهل، هو جاهل. لهذا قال الله عز وجل ثم إن ربك للذين عملوا السوء بجهالة ثم تابوا من بعد ذلك وأصلحوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. قال ابن القيم أجمع أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أن من عصى الله فهو جاهل حتى لو كان عالم، أقل شيء عنده جهل العمل. لأن الإنسان لو كان عالما معرفة وعملا ما عصى الله عز وجل، ولو حصلت منه المعصية ما استمر على ذلك، لبادر بالتوبة إلى الله جل وعلا. فلا يستمر على الذنب والمعصية إلا جاهل ولو كان من أعلم الناس. فلا بد من الفرار إلى الله عز وجل من الجهل إلى العلم عقدا وسعيا، أي عقيدة وسعيا، سواء العلم المتعلق بأمور الفقه أو بأمور العقيدة، وهكذا سعيا أو استمرار وسلوكا على ذلك، علم وعمل. النوع الثاني الفرار إلى الله من الكسل إلى التشمير عزيمة وجدا. الإنسان يعتريه الكسل ويعتريه الفتور، لا شك، لكل عمل شرة ولكل شرة فترة. الإنسان يكسل، يعتريه الملل، لكن هو بحاجة أن يفر من هذا الكسل إلى التشمير. لأن الكسل عاقبته أن يصرف الإنسان عن معالي الأمور، فلا ينال المعالي إلا أصحاب الهمم العالية. الكسلان لا يطلب العلم عشير الكسل، كلا ولا مجالس للهمل. الكسلان المجالس للهمل الرعاع هذا لا يتحصل على كبير شيء، إن لم نقل لا يتحصل على شيء. فلا بد أن الإنسان إذا شعر من نفسه فتورا وكسلا أن يفر. تذكر هذه الآية فروا إلى الله يفر من الكسل هذا. ولاحظ معي كلمة الفرار بمعنى أن هذه الأمور الثلاثة سواء الجهل أو الكسل أو ما يتعلق الضيق وغيرها تعتبر مهالك، مهالك بحاجة أن يفر منها، لأن الإنسان لو كان آمنا في مكان ما يحتاج يفر منه، ما يفر إلا من موضع يرى الهلكة أن يبقى على ذلك الموضع. فالكسل هلكة، هلك عليك، هلك على علمك، على عملك، على تقدمك، على عزيمتك، على انطلاقك، هلكة. لا ترضى لنفسك بالدون، لا ترضى أن تضيع وقتك، لا ترضى أن تضيع أنفس شيء تملكه في هذه الحياة الدنيا وهو الوقت. فالوقت أولى ما حباك الأولى المولى، حذاري أن تضيعه وأولى، لا تضيع وقتك، فاسعى إلى النشاط، فر إلى الله عز وجل من الكسل إلى التشمير، شمر. والتشمير في اللغة أن الإنسان يرفع ثيابه ثم يرجع الوراء ليقفز، هذا تشمير، أو يرفع ثيابه ليخطو بخطوات سريعة، وهذه فيها نكتة بلاغية. فالإنسان إذا كان أمامه إما عقبة أو حفرة أو خندق لا يستطيع أن يتجاوزها بخطوة بطيئة، يحتاج أن يشمر ثم يرجع الوراء ثم يسرع الخطى حتى يتعدى تلك العقبة أو ذلك الخندق. إذن ليس من السهل مسألة التشمير، مسألة تحتاج منك إلى إقبال وجد واجتهاد. وهذا يعينك عليه أمور: مجالسة أهل الجد والاجتهاد، وقراءة سير السلف الصالحين كيف كانوا حريصين على وقتهم. الخليل بن أحمد يقول: إني لأستسيغ أو أستحسن أكل الرطب من الطعام مع الماء، لأنه أسهل مضغا وأقل وقتا. يعني يبحث عن ما هو شبه الكيك من الطعام، ما يحتاج أن قوة خبز يتبارز معها ويقطعها وتحتاج وقت، يريد أكل خفيف لا يأخذ عليه زمنا للأكل والماء أيسر لمعدته. لا إله إلا الله، إلى هذا المستوى كم نعطي الموائد من أوقات، ولا نقول هذا الكلام، بل كم نعطي. أما إذا قد قضى الإنسان لما ينفع ويقوت به جسده فالأمر أهون، لكن كم نعطي مجالس القيل والقال والأصحاب والأصدقاء والنزه والرحلات وغير ذلك من أوقات، من أوقات. الإمام الألباني رحمة الله عليه ذكر في ترجمته أنه كان له مكتبة وكان له سلم، إذا صعد على رأس هذا السلم يمشي خطوات قريب 10 خطوات أو 15 خطوة حتى يدخل إلى باب المكتبة. يوم من الأيام دعا النجار قال له: غير الباب من رأس السلم. ما الفائدة يا شيخ؟ مسألة خطوات تمشيها ثم تدخل. قال: لا، هذه الخطوات تأخذ علي 10 ثواني في كل يوم، وحسبها في الأسبوع وحسبها في الشهر. قال: هذا يضيع علي وقت، إذن المطلوب أريد أن يكون الباب من رأس الدرج. اختصر 10 خطوات أو 15 خطوة. لا إله إلا الله، هذا لا تعجب عند أن تقرأ من سيرة هذا الإمام الذي هو في الحقيقة لو وضعت جهده في كفة ووضعت جهد الجماعات كجماعة الإخوان المسلمين وغيرها من الجماعات في كفة لرجح جهد هذا الفرد على جميع تلك الجماعات ما أنتجه للإسلام والمسلمين وأثر المكتبة العلمية. فالإنسان يظهر ثمرته وخيره على قدر حرصه وعلى قدر تشميره. ولا تظن أن في مسألة التشمير والإجهاد فيه عناء لنفسك وعذاب، لا، بل والله تجد راحتك وطمأنينتك في ذلك إذا تعودت على ذلك. فالإنسان الذي تعود على الجد والاجتهاد يضيق صدره أن يضيع شيئا من وقته، لكن العاطل البطال هذا الذي يضيق صدره إذا أجهد نفسه أو تعب أو حضر درس أو محاضرة أو نحو ذلك. الفرار من الكسل إلى التشمير عزيمة وجدا. والفرق بين العزيمة والجد، العزيمة صدق الإرادة والجد صدق العمل، فهو ليس مريدا فقط بل يريد ويعمل. لأن بعض الناس عنده إرادة وعنده أمنيات، يتمنى أن يكون عالما محققا مبرزا مؤلفا، له صولته وجولته في الساحة، يريد ويريد إلى آخره، لكن الجد ما فيه. هذا الصنف أفسد قلبه بمفسد خطير من مفسدات القلوب التي ذكرها ابن القيم رحمه الله تعالى. قال: من مفسدات القلوب ركوب بحر التمني، وهو بحر لا ساحل له، وهي بضاعة مفاليس العالم. بضاعة مفاليس العالم الذين قعدت بهم هممهم لتحقيق المصالح الدينية والدنيوية، فاكتفوا بالأماني. ترى أمنياته يعني طويلة جدا، وترى عمله لا يؤهله أن يبلغ تحقيق عشر معشار تلك الأماني. إذن لابد من العزيمة والجد. العزيمة صدق الإرادة، والجد صدق العمل، صدق العمل. النوع الثالث من أنواع الفرار، الفرار إلى الله عز وجل من الضيق إلى السعة ثقة ورجاء. إنسان حياته مليئة بالمكدرات والمنغصات، ألم يقل الله عز وجل: خلق الإنسان في كبد، خلق في كبد، ولقد خلقنا الإنسان في كبد، كابد حياة، كابد هموم، كابد غموم. طيب ما الذي يخرجه من هذا الضيق، من هذا الضيق إلى السعة؟ الثقة والرجاء، ثقة ورجاء. يا أخي العمر قصير، فلا تقصر هذا العمر بتضييق صدرك. العمر من أصله قصير، وهذه الأمة أقصر الأمم أعمار، أعمار أمتي ما بين 60 إلى 70، وقليل من يجوز ذلك. فبعض الناس يزداد تقصيرا لحياته بضيق صدره. حياة مع ضيق صدر حياة لا قيمة لها، خاصة إذا طاوعت هذا الضيق ولم تسعى إلى أسباب التخلص منه. فلا بد أن تفر من الضيق. الضيق يقصر عليك عمرك، الضيق يقطعك عن الله عز وجل، الضيق لا تستطيع أن تنجح في أي عمل وأنت ضيق الصدر، لا عمل ديني ولا عمل دنيوي. لهذا انظروا وتأملوا حفظكم الله، لما جاء تشريف وتكليف لموسى: اذهب إلى فرعون إنه طغى. تكليف وتشريف. أول طلب لموسى من ربه ماذا قال؟ قال: رب اشرح لي صدري. ثم ساق طلبات. الشاهد هنا: رب اشرح لي صدري. بضيق الصدر لا تستطيع أن تنجح لا بعلم ولا تعليم ولا دعوة ولا تدريس ولا أي عمل. لا ينجح مربي لأبنائي، لا ينجح معلم لأهله، لا ينجح أي إنسان في عمل ديني أو دنيوي مع ضيق الصدر. شرط أساسي أن تتخلص من الضيق. لهذا كان له طلبات قبل أن يفك الله عقدة من لسانه، قبل أن يؤيده برسول من أخيه، قال: رب اشرح لي صدري. وبعدها: يسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي، إلى آخره. شاهد: رب اشرح لي صدري. أيضا النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم لما هيأه الله لأمر عظيم، أمر النبوة والرسالة، لتكون نبوته ورسالته خاتمة النبوات والرسالات، أهله لأن يحمل كتابا مهيمنا على الكتب، وأن يبعث بشريعة ناسخة للشرائع. أول شيء شرح له صدره شرحا حسيا ومعنويا. في البادية وهو طفل صغير يلعب مع الغلمان، نزل جبريل فشق صدره: ألم نشرح لك صدرك؟ يهيئ لتحمل النبوة والرسالة شرحا حسيا ومعنويا. هكذا أيضا لما جاءت مرحلة الإسراء والمعراج، وقد ذكر الحافظ رحمه الله في الفتح 3 حالات لحالة تشق الصدر، ولكن أشهرها حالتان، حالة وهو صغير وحالة عند الإسراء. في البخاري من حديث مالك بن صعصع رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: بينما أنا في بيتي إذ فرج سقف بيتي وأنا بمكة، فنزل جبريل فشق صدري من النحر إلى مراق البطن شقه، ثم جاء بطست ممتلئ حكمة وإيمان فأفرغه في صدري. قال الراوي: قال إني كنت أرى أثر المخيط في صدر النبي صلى الله عليه وسلم، عملية جراحية في صدره، شرح الله له صدره ليتهيأ لأعمال النبوة والرسالة، أعمال النبوة والرسالة، حتى أنزل الله سورة سماها بسورة الشرح: ألم نشرح لك صدرك. إذن الفرار من الضيق إلى السعة أمر مهم، ينبغي للمسلم ألا يرضى لنفسه أن يبقى في حالة ضيق، ضيق صدر، يسعى إلى التخلص منه. سبحان الله، ما أنزل الله داء إلا جعل له شفاء. الله عز وجل لما قال للنبي صلى الله عليه وسلم: ولقد نعلم صدرك بما يقولون، أخبر عن حالة ضيق صدره، لكن تركه هكذا من غير علاج. لو كان الأمر ضيق واستمر ما سيستطيع النبي صلى الله عليه وعلى صحبه وسلم أن يقوم بما أوجب الله عليه على وجه المطلوب، لكن من تمام رعاية الله وعناية الله به أن جعل له علاجا يتخلص من هذه الحالة. ما هي؟ فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. تخلص من حالة الضيق هذه، سبح الله، اسجد، اسجد واقترب. كم من إنسان تطبق عليه الدنيا بهمومها فيقوم إلى الصلاة يصلي ركعتين أذهب عنه ما يجد. اسجد واقترب، مسألة اقتراب من الله عز وجل، اسجد واقترب من ربك تبارك وتعالى. إذا أشكل عليك أمر والتبس عليك وجه الصواب من الخطأ فيه والراجح من المرجوح والمنفعة الكبرى من الصغرى، قم صلي، صلي ركعتي استخارة. حديث جابر رضي الله عنه، النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة. تخلص من حالة الضيق يا أخي، من حالة الضيق. إن كان هجم عليك الضيق بسبب أمراض تخلص وتعالج من ذلك المرض. أحيانا إنسان طالب علم يكون ما شاء الله تهجم عليه الأمراض فتعالج، إذا كان من قبيل المس، السحر، العين، ارقي نفسك، حافظ على الأذكار، أمراض جسدية حافظ، يعني احرص على التخلص منها. أمراض قلبية، مرض القسوة والضيق، انظر السبب، ربما يكون ذنب أنت مقيم عليه، قد تكون طالب، ما المانع؟ أحيانا يتساهل طالب العلم بعض الذنوب والمعاصي تقسي قلبه. فإذا شعرت بالضيق فتش عن نفسك، فتش أول غريم لك ذنوبك، حاول تخلص منها. فإذا وجدت نفسك مع الله عز وجل الحمد لله ومجاهد نفسك ومقلص، يعني بعيد عن الذنوب والمعاصي، إلجأ إلى الأذكار والأوراد. إن كانت أمراض جسدية عالج نفسك، عباد الله تداووا، تخلص من حالة الضيق حتى تنجح. لو أن إنسان أراد أن يعلم ولده في حالة ضيق صدره يفسد أكثر مما يصلح. لو أن إنسان حصلت عنده ضائقة، مشاكل أسرية بينه وبين أهله شديدة جدا، يريد يعالجها بالقوة وأقبل على أهله بضيق صدر وربما طلقها وفارقها، لابد من الصبر، لابد من سعة الصدر. لا تقدم على عمل في حالة غضب وضيق صدر، انتبه ستفسد أكثر مما تصلح. لابد من الفرار إلى الله عز وجل من الضيق إلى السعة ثقة ورجعة. حصل لك ضيق بسبب تكالب الأعداء عليك، ثق بالله عز وجل أن العاقبة للتقوى. إذا حصل لك ضيق بسبب الفقر وقلة ذات اليد تخلص منها إلى جانب الثقة بالله عز وجل أن سيفرج عنك وسيغير عنك هذا الحال. إذا حصل لك ضيق لما ترى بعض الناس كثرة متابعة الإعلام، ونحن اليوم أو هذه الأيام نعيش جبهة إعلامية من أخطر الجبهات، اليهود والنصارى وأذنابهم ممن يدعون وينتسبون الإسلام ركبوا هذه الموجة ويحاربون الإسلام والمسلمين بالإعلام. بعض الناس يضيق صدره يرى تسلط الأعداء، تسلط المنافقين، تسلط اليهود والنصارى الإسلام والمسلمين وغيرهم، يضيق صدره خلاص يوقن بالهلكة وما المصير والأعداء من كل جانب وكذا وكذا. لا، ثق بالله عز وجل. الصالحون في أهلك المواقف يحسنون الظن بالله. موسى ما بينه وبين فرعون إلا مسافات يسيرة. بسطاء الناس وعامتهم حسبوا القضية كما يقال معادلة شخصية. إنا لمدركون، قال كلا إن معي ربي سيهدين. لا تحزن، ربي سيهدين. إذن هكذا ليكن شعارك، تفاؤل، حسن ظن بالله عز وجل. قد عاش الناس، اقرأ في الكتب التواريخ. إن كنت لا تريد أن تقرأ وعندك شيء من ضعف الهمة، سل كبار السن، سل أباك، سل جدك عن أيام عاشوها في ضيق، في غربة الدين، كيف كان حالتهم وكيف انقلبت الأمور وجاء الفرج بعد الشدة. انتبه، تضيق صدرك وتضيع جهدك، ولا تبقى ولا ويضعف أيضا ثقتك بالله عز وجل ورجاؤك. اشتدي أزمة تنفرجي، قد آذن ليلك بالبلج، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. وقد عرف الله العسر ونكر اليسر، لأن العسر واحد واليسر يسران. فإذن هكذا ليكن حالنا يا عباد الله. إذن الخلاصة، هذه المنزلة من منازل إياك نعبد وإياك نستعين، منزلة الفرار، وهو على نوعين: فرار الأولياء وفرار الأشقياء. فرار الأولياء فرار إلى الله، وفرار الأشقياء فرار من الله عز وجل، وهو على ثلاث مراتب: الفرار من الجهل إلى العلم عقدا وسعيا، والفرار من الكسل إلى التشمير عزيمة وجدا، والفرار من الضيق إلى السعة ثقة ورجاء. أسأل الله جل وعلا بمنه وكرمه وفضله وجوده وإحسانه أن يوفقني وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يجنبنا ما يسخط ويأبى، وأن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.